نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق السابع من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد العشرين بعد من دروس شرح كتاب الإيمان، والكلام مستمر في قراءة الأسئلة من سلسلة 300 سؤال. أحدكم أرسل ورقة. نعم، هذه الورقة متعلقة بكلام للشيخ محمد قطب فيما يتعلق بمسألة مناط الحكم ونص الانتفاع. قد يتلبس على بعضكم الخلط في هذه المسألة، وكذلك عدم فهم كثير ممن إما أغفلوا الكلام في هذه المسألة، وإما أنهم لما تكلموا فيها تكلموا بما يشعر القارئ بمعنى غير ما أرادوا. فمسألة مناط الحكم ونص الانتفاع هي من المسائل الضرورية جدا في فهمها وتمييزها. ولابد من معرفتها. وقد يعرض لها العارض بطريقة أو بأخرى، إما بطريقة إبرازها والتدليل عليها، أو بطريقة الإشارة إليها إشارة فقط. المهم أنها متى سقطت من كلام كل من يعرض قضية الإيمان أو حصل خلط فيها ينتج من ذلك أمور عظام وجسام، كما بينت في بعض الأسئلة التي ذكرتها أو التي قرأناها سويا فيما يتعلق بموضوع مناط الحكم ومناط الانتفاع. وكذلك عرفنا بعض المفاسد المتعلقة بالخلط أو بين المناطين أو الجهل بهذه المسألة. فالحقيقة أنه الأخ اللي أرسل لي الورق نقل كلام، كنت أود أنه يجيب لي الكتاب، لكن أنا أعتقد أنه الكلام منقول بنصه على ما أذكر. والكتاب كان موجود عندي لكن مش عارف غاب يعني في المكتبة كده، مش معرفت شخص عليه أخليه معايا في الدرس أقرأ منه بدل ما أقرأ من ورق. الكلام بيصير قضية أنا عايزكم تفهموها، وهي إن البعض وقف من القضايا التي عرضها سيد قطب ومحمد قطب، وقفوا منها موقف من ثلاث: إما تبني القضايا تبني الأب للابن الذي لا ينكر عليه شيء، وإما وقفوا منها موقف المطلق المعادي، وإما وقفوا منها موقف المحتار الذي لا يعرف فتركوها. وهذه الثلاث مواقف في الحقيقة مواقف غير سليمة، الثلاثة غير سليمة، سواء المتبني تبني لا ينكر منه شيء، أو المطلق المفارق المفرك، أو الذي يعني محتار. بل ينبغي الموقف يكون الموقف من كل كلام منقول عمن تكلم في دين الله. إن كان الكلام عليه بينة ودليل فهو مقبول، وإن كان الكلام ليس عليه بينة ولا دليل فهو كلام محتور لا يتهم به صاحبه ويترك، وإن كان عثرة أو زلة تقال ولا يتهم بها ولا تشاع. وده الموقف مع السلف، والسلف علمونا الأمور دي وأبرزوا فيها فصول في كتب متعينة وكتب فيما يتعلق بموقف العالم المتعلم من العالم ووقف الطالب ممن يأخذ عنه. في ظل قاعدة أصلها السلف قديما أن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنصف في دينه الذي دائما يحكم الشرع في أموره. وطبعا تحكيم الشرع اللي كنا بنهتف به وننادي أن يكون في أمورنا كلها من باب تحقيق عموم ما جاء من قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلابد يا أخوان أن تعرفوا أن هذا المنهج ينبغي أن يتحكم بقوة وبسلطان شديد، بحيث لا يعد متحكما إلا هو في منهج التلقي، في منهج التلقي، في منهج إثبات الأمور الشرعية، وخاصة خاصة ما يتعلق بالقضايا العقدية. وبالتالي يعني لماذا يؤخذ موقف معين من سين أو صاد أو من غيرهم؟ الموقف يكون بأنك تأخذ الحق وتنكر الباطل دون طعن في القائل، تأخذ الحق وتنكر الباطل دون طعن في القائل. ليس هناك من أهل العلم حتى الفصاحل حتى الذين كفروا الصواب في مسائلهم وفهمهم وانتشر بين الناس مدى علمهم لم يسلموا من الوقوع في زلات، بل منها زلات خطيرة. أبو حنيفة رجل من أئمة العلم والهدى رحمه الله، وإمام رغما عن كل من خلفه، وإمام سواء أثبت ذلك أو أنكرت، ومع ذلك لم يجعل الأعمال من الإيمان. وابن تيمية قال في وصف مسلكه في هذه الجزئية أنه من النظام من مرجعة أهل السنة، لأنه إمام من أئمة أهل السنة، لكن زل هذا الزلل. وغيره كثير، لكن دي مسألة بس بقولها عشان انتوا عارفينها، مش بقول بقى الحاجات اللي مش عارفينها، لأنه معروف أنه عورات العلماء وعثراتهم وزلاتهم تذكر وتطوى ولا تروى، تطوى ولا تروى إلا إذا كان في معرض إثبات المسألة الشرعية، بحيث أن أنت بترد على قضية عقدية أو بتثبت مسألة عقدية. فأنا مش من السوء ان واحد معلم يقعد يقول الفلانيين عندهم كذا وكذا، وفلان الفلاني من العلماء عنده كذا وكذا، وفلان الفلاني عنده كذا وكذا، ده اشعري وده مش عارف قرص الصفات، وده جهمي جلد في الصفات، وده مش عارف زل في مسألة كذا وكذا زلل بعيد، وده من شروه من شذوذه انه قال في كذا وكذا في المسألة كلية، ويعلم الناس زلات وسقطات العلماء بما يهون مقامهم ومرتبتهم عند الناس. هذا سوء، وهذا من شر التعليم، ان الانسان يتعلم بطريقة انه يبرز عنده، لانه دول مش معصومين وليس بانبياء، ويكفي ان خطأهم معدود. وكما قالوا قديما: من نبل المرأة ان تعد معايبه، ان تعد معايبه، فهم ده نبل. فكل من انت تقول ان العالم ده بلغ في العلم مبلغا وملأ في زمانه في نفوس الناس وقلوبهم من العلم أطباق الأرض في زمانه، فهم، وانتشر صيته بالعلم والهدى وتفهيم الناس مقتضى الحق ثم زلت كذا او كذا، ده نبل، لان دي معايب يسيره امام محاسن لا تعد. ومن السوء والحماقه انك انت تمسك في هذه بما يغمض عينك ويعميك عن فضائله. ودي مساله ممكن تقع في زماننا حتى مع اللي انت بتعتبرهم نزيكا لرؤيتك ليهم ومخلطتك ليهم، اقرب الى قلبك من القدامى ومن الكبار. فايضا ممكن ان ترى منهم سقطات او ترى منهم ذلات، ولا يسلم احد من ذلك الا المعصوم عليه الصلاه والسلام، فاهم؟ فنفس الموقف برضه ممكن يكون ده سبب انك تطعن او تقلل مقامه او تهينه او تقلل تقدح في مرتبته وما شابه، وده يكون من الجهل والحماقه، من الجهل والحماقه. فدي قاعده يا اخواني، انا بقول الكلام ده كقاعده، ان انت تتعلم انك انت ان كان حقا تقبله وان كان باطل ترده دون الطعن في قائله. دي مساله مهمه جدا، لان انت لو طعنت في كل من قال بسقطه او زله حسكه كبيره لن يسلم منك احد من اهل العلم، حتى لو كانوا الصحابه لن يسلم منك، فهم؟ لانك هتجد عند كل واحد منهم ولو زل يسير، ولو زل يسير. وبالتالي طبعا مع ايه؟ مع جدال العلم التي بلغها. فلو كان مسك الطعن بالزله مقبول يبقى مش هيسلم حد من طعننا، وهيبقى الكل مطعون فيه. واهل العداله الذين ثمرت لهم العداله لم يقل احد ان عدالتهم تقتضي سلامتهم بالكل من كل زله ونقيص. محدش قال كده، محدش قال ان شرط العداله ان يبقى نبي معصوم والا لا يعد عدلا. وبالتالي لو كانت العداله تثبت بالعصمه وانعدام الزلل من وهم او خلل او تاويل باطل او اجتهاد لا يصح في مساله، يبقى معنى ذلك انه مش هيبقى في حد عدل. والامه اتفقت على عداله الصحابه جميعا مع ما وقع منهم من اجتهادات، او وقع من كثير منهم اجتهادات باطله اشهرها ما كان في موقع الصفين والجمل والخصومة الشديدة التي أدت إلى المقاتلة ما بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، فهم؟ حتى وإن كان في إشارات في الشرع تبين من هي الفئة التي كانت على الحق ومن هي الفئة التي بغت، كما الحديث عمار تقتله الفئة في البغية إشارة إلى معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، إلا إنه لم يقل أحد أبدا لأن مثل هذه الأمور والتأويلات وغيرها من السقطات الفردية التي وقعت من بعضهم في أمور الشرع، مش بتكلم في الأخلاق، كان في أمور الشرع والمسائل العلمية والمسائل الشرعية، لم يقل أحد أبدا أنهم غير عدول، بل متفق على أن الصحابة بجميع طبقاتهم الأربعة عدول عدول. فدي قاعدة يا أخوان لابد تفهمها كويس. طبعا ممكن بعضكم يفهم من الكلام ده تقديم انه الكلام الاخ ذكره لي وقال لي ان في كلام قرأته في كتاب مفاهيم ينبغي ان تصحح من صفحة 136 الى صفحة 143 طبعة دار الشروق طبعة 9 لسنة 97، اطلب من فضيلتكم ان تشرح لنا هذا الكلام وتبين الامور المشكلة فيه فيما يتعلق طبعا بموضوع مناط الحكم ومناط الانتفاع. يقول الأستاذ محمد قطب: ونعود إلى التذكير بحقيقة نرجو ألا تكون قد نسيت في أضواء الحديث، هذه الحقيقة هي أن الناس كانوا يدخلون الإسلام ويعتبرون مسلمين في الحياة الدنيا وحسابهم على الله في الآخرة في أثناء قيام المجتمع المسلم، أي الذي يتحاكم إلى شريعة الله بمجرد أن ينطقوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هذا ليس معناه أن مجرد النطق دون أي مقتضى هو الذي يعطيهم هذه الصفة، إنما هو النطق المتضمن مقتضى معينا معلوما من الدين بالضرورة، هو الإقرار بحاكمية الشريعة الربانية، وإنما هي وحدها دون سواها التي يجب تحكيمها وهي وحدها دون سواها التي يرجع إليها الناس في كل ما يتنازعون فيه من أمر تحقيقا لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي الشورى، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي النساء. وأن الذي ينقل من هذا المقتضى المعلوم من الدين بالضرورة والذي له في المجتمع المسلم ثقل الأمر الواقع يطبق عليه حد الردة، معناه ما زال ينطق بهذه بفنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما يقطع بأن نطق اللسان وحده دون المقتضى المتضمن في داخله ليس هو الذي يعطي صفة الإسلام. والذي يعطي الكلام لحد هذه الكلمة تستشعر منه ايه؟ منه هو بينكر مناط الحكم او بيجعل مناط الحكم لا يكون الا لمن حقق مقتضى الايمان بالله والعقيدة شيئا. لكن بقيت كلامه يعني افهم بك ليه؟ هتفهم في الاخر الكلام، بس ركز في الكلام وانت بتسمع معي، لان انا عايز تتعلم من خلال منهج التعلم ان انت لست اثيرا لاحد الا الشر الا الكتاب والسنه. اوعى تتعود في تربيتك العلميه حتى لو انت اول يوم تدرس اول يوم تسمع علم، اوعى واياك ثم اياك ان تتعود ان تكون اثير احد الا الكتاب والسنه. وكل من علمك وكان له فضل عليك بفضل رب العالمين، فهم؟ ليس له سلطان عليك وليس له حق أن تتبع إلا في ظل وبقيد الكتاب والسنة مهما بلغ، مهما كان له عليك من فضل ومهما كانت له عليك من أياد في تعليمك وتفهيمك وإرشادك، ليس له حق ولا سلطان من أي جهة كانت أن تتبعه أو أن تتقيد به أو أن يأثرك في شخصه وفهمه إلا بقيد الكتاب والسنة، لأن الدين مش حزبية ولا نشاط قومي ولا نشاط اجتماعي يحصل آراء وإعجاب بالشخص فنتبع الشخص لذاته أو لأفكاره أو لرجاحة عقله أو لقوة قوميته أو مشابه، إنما ده دين، والدين لله وحده سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وهؤلاء المعلمون والمرشدون لن يكون لهم نفع لأنفسهم ولا لغيرهم إلا إذا كانوا في ظل هذه القاعدة، وهي أن يدعون إلى الله خالصا وأن تكون دعوتهم إلى الله خالصا. ليس لهم مراد من دعوتهم ولا في دعوتهم أن يأثروا الناس إليهم أو بأشخاصهم أو يخلقوا في الناس تبعية لهم أو لذواتهم، إنما المقصود هو تعبيد الخلق للخالق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أهداف العلم والتعلم والدعوة ومعرفة الحق والإرشاد إليه هو تعبيد الخلق للخالق بعيدا عن قيد النفس أو أثر التبعية للشخص. هذه مسألة مهمة جدا، إنك تعود نفسك طريق التلقي والتعلم إنك تكون أسير الكتاب والسنة. هو ده السيف اللي يقطع كل رقبة أو تقبع عنه كل رقبة، هو ده القيد الذي ينبغي أن تحجز عنه عنده، فهم؟ هو ده الأسر الذي به يكون النجاة. وما تكون أسير هواك تهلك، أسير معلمك تهلك إلا أن يكون بالحق، أسير نفسك، أسير عصبيتك، أسير قومك إلا أن تكون أسير الكتاب والسنة. عندما تكون أسير الكتاب والسنة عندئذ تكون في النجاة. يبقى هو ده كده ليه؟ لأن أنت ربيت نفسك على التقيد. وذلك الصحابة رضي الله عليهم لم يكن هناك خصومة بينهم ولا تلاحي إلا في هذا الأمر. ساعة ما تكتب سنة تطرف الألسنة وتطأطئ الرؤوس وتقف الحدود، فهم؟ غير كده مفيش اعتبار لأشخاص، مفيش اعتبار لأشخاص. ابن عمر جاء رجل يقول له ما تقول في المتعة؟ حج التمتع يعني. فقال ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته الكرام. قال ولكن أبوك أبوه، وبعدين أبوه ده مش أبوه بس، إحنا ممكن يكون أبويا رجل جاهل، أبويا رجل ما بيصليش أصلا، أبويا رجل مثلا كذا وكذا. فلما واحد يقول أبوك مثلا بيقول حاجة في الدين غلط أقول له ما هو جاهل، لكن ده بيقول أبوك أبوه ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاهم يعني مش أبوه ده حاجة منتهنة. فقال قم عني قم عني، يقول أبوه هيفرح أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبوك، فاهم ما فيش في دين، ما دام فيه شرع ما فيش كتاب، طالما في كتاب وسنة يبقى إيه كل الأمور تنتهي. عود نفسك إن يكون المطالبة بقيد الشرع، حبل الشرع المتين اللي أمر الله عز وجل الخلق جميعا بإيه بالاعتصام به والتمسك به، وبين لهم إن النجاة فيه، النجاة فيه. عبد الرحمن بن أبي بكر بيسأل أبو هريرة بيقول له ما هو الصراط المستقيم؟ قال هو حبل الله الذي طرحه في الدنيا والآخر في الجنة وكان عليه أبوك. الحبل اللي طرحه عشان انت بتمسك حبل وتقعد تطلع عشان تخش على المكان اللي مربوط فيه الطرف الثاني في الحبل، فالحبل ده طرحه هنا هتقعد انت تتسلق عليه هيوصلني فين الطرف الثاني في الجنة والذي كان عليه أبوك. أبو هريرة بيذكروا اللي كان عليه أبو بكر هو مشهود له، فيعني من باب ان انت تتبع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ادي الحبل، ادي الصراط، هو ده المعنى اللي انت ينبغي ان تتقيد به وتسأل عنه وتبحث عنه. لحد هنا الكلام ممكن يكون مش مفهوم لكثير منا، والان نعود الى الواقع المعاصر. بقيت الكلام ده بقيت الكلام من غير فصل، حيث لا تحكم شريعة الله وإنما تحكم بدلا منها شرائع الجاهلية، سواء اسمها الديمقراطية الليبرالية أو اسمها الاشتراكية أو اسمها الشيوعية أو أي أو أي اسم من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يتحقق مقتضى لا إله إلا الله في حده الأدنى؟ كيف يتحقق مقتضى لا إله إلا الله في حده الأدنى الذي يعطي الناس صفة الإسلام؟ ولسنا نتحدث سباهنا، ولسنا نتحدث هنا عن مظهرية الإسلام. هو اختار لفظ محدش قاله قبل كده، لكن قلنا الاصطلاح مفهوش مشاح، سمى مناط الحكم ايه مظهرية الإسلام. ولسنا نتحدث هنا عن مظهرية الإسلام وإن كنا نسلم بها في أثناء الحديث، فهم؟ إن مهمة الدعاء ليست أن يعطوا الناس شهادات مدورة بالإسلام، وليست أن يدلوهم كيف يحافظون على مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا ولو كانوا مرفوضين عند ربهم، إنما مهمتهم أن يبينوا للناس كيف يكونون مؤمنين حقا مقبولين عند الله في اليوم الآخر. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي الشعراء. وحتى مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا لها شروط. يبقى بدأ يشير إلى نمط الحكم، لكن اللي بيقرأ ممكن لو المسألة مش موجودة عينيا عنده هيتهم الراجل بأنه لا يثبت حكم الإسلام بالظاهر إلا لمن حقق الولاء والبراء وحقق معاني لا إله إلا الله من اعتقاد بدية تحكيم شرع الله وتحكيم أمر الله في كل صغيرة وكبيرة، وإنه لو فقد هذا المعنى العقدي ما يبقاش واخد صفة الإسلام. طبعا هو في الجزء الأول من الكلام بيتكلم على مناط الانتفاع وحقيقة الإيمان. اسمع إلى بقية الكلام. وحتى مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا لها شروط غير قول لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه عما قليل. إن الحد الأدنى الذي يعطي صفة الإسلام عند الله حين لا يكون شريعة الله قائمة في الأرض قد بيان الحديث الصحيح بصورة حاسمة لا تحتمل التأويل. بعد ما أشار إلى مناط الحكم رجع لموضوع الأصلي وقال إن الإنسان لا ينال صفة الإسلام عند الله. يبقى مقصود الكلام متعلق بمناط الانتفاع. قال إن صفة الإسلام التي ينالها العبد عند ربنا ويبقى مسلم عند ربنا بينه الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتضون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني ليهلك هو من يرضى بهذا الجور وبهذا الباطل ويتابع عليه. فالحديث الأول يثبت الإيمان بدرجات مختلفة لكل من جاهد حكم الجاهلية بيده أو بلسانه أو بقلبه، وينفيه نفيا حاسما عما وراء ذلك. والحديث الثاني ينفي الإيمان كذلك عن كل من رضي عن حكم الجاهلية وتابعه. ومن المعلوم جيدا أن كل من يتدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر لفظ الإيمان والإسلام معا في نص واحد فالمقصود بالإيمان عمل القلب وبالإسلام عمل الجوارح. أما إذا ذكر أحدهما فهو شامل لكليهما سواء في الإثبات أو النفي. ودي جزئية مهمة إن يضمها كلامه عشان يفهمك إنه لما قال صفة الإسلام ما يقصدش الإسلام في مقابل الإيمان، إنما يقصد الإسلام كامل كعموم الملة والدين. فزي ما لفظ الإسلام بيستعمل في مناط الحكم أيضا بيستعمل عند الإطلاق في كل الدين، في كل الدين. فإراده لهذه الفقرة يزيد المسألة وضوح. أما إذا ذكر أحدهما فهو شامل لكليهما سواء في الإثبات والنفي، أي أن النفي الحاسم، أي أن النفي الحاسم المذكور في الحديث بنفي الإسلام والإيمان معا، عشان دي لفظ واحد في ذات الوقت، لا كما يقول المتمحكون إنه ينفى الإيمان ولكنه لا ينفى الإسلام، مخالفين بذلك ما أجمع عليه علماء هذا الدين. أما مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا فشرطها إلى جانب قول لا إله إلا الله عدم التحاكم إلى الطاغوت عن رضا ومتابعة، لأن ذلك التحاكم يقتضي لا إله إلا الله. احنا كنا دايما نقول إنه مناط الحكم إنه يأتي لا إله إلا الله ولا يأتي معها بالنقض. هو اختار هنا ناقض معين بيتعلق بالموضوع اللي هو عايز يثبته، لأنه هو بيدندن حول مسألة أهمية تشريع رب العالمين وتحكيم هذا الشرع في دماء وأموال وأعراض المسلمين اللي هم خلق الرب، أهمية ذلك في الإيمان، وإن دي جزئية ليست من نافلة الدين إنما هي من أصول الدين. يعني فهم؟ عايز يدندن حول هذا الموضوع بحيث إنه عايز يورث المتعلم إن أنت كمسلم وإن كنت في الشرع مخلوق والأمور فيه العلو للباطل والطغيان والكفار والاستضعاف والمهانة والاستخفاف للمسلمين والمؤمنين، إلا إنه اعرف كيف تصحح دينك الذي ينفعك عند الله. فحتى يعني حتى المظهرية اللي هي ما تنفعش عند ربنا اللي هي مجرد الحكم دي برضه لابد فيها من مظهر معين، وهو إنك تأتي لا إله إلا الله وما تحكمش معاها إلى الطاغوت برضا ومتابعة. ده كلامه بغض النظر عن مناقشته في اختياره لنوع الناقد، لكن أنا يهمني إثبات الأصل، لأن ده أصل لا يصح أبدا الخلط فيه ولا يقبل من أحد إنكاره مهما كان هو مين، لأن ده أمر متفق عليه وصار وبقى أصل من أصول الدين، وهو التفريق ما بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. واخبرك واللي أصل الأصل ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه ما أمر بذلك، فتقول لمن ألقى إليكم السلام نفسا منه، وأمرهم بالتبين لئلا يخلطوا بين الأمور. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال أمرت. طب مين اللي بيأمر؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فلأن دي مسألة محسومة، فذكر الفاعل يستوي مع عدم ذكر الفاعل، فهم؟ شم الأشياء حيرة، أمرت من الأمر معلوم أنه لا آمر له إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله، وفي المصطلح الزكاة فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمرهم وحسابهم. فهو أول من فدي مسألة لا يقبل أبدا إنكارها ولا التقليد منها ولا إسقاطها، مش تقول والله ده مذهب فلان وفلان، لا، دي مسألة أصل في التعامل فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. تقول حتى المظهرية لازم يأتي مع لا إله إلا الله، طبعا واضح بقى هو إن هنا إيه؟ إن الكلام بتاعه يتعلق بأمرين، الأولين سماه صفة الإسلام والثاني سماه مظهرية الإسلام، فاهم؟ وأنا قلت لك قبل كده سواء تسميه العلماء قالوا فيه مناط حكم مناط نساء، قالوا فيه حكم الدنيا حكم الآخرة، قالوا حكم الإسلام بالظاهر، قالوا أحكام الدنيا حكم الإسلام في الدنيا حكم الإسلام في الآخرة، يعني سموه سامع مثل يعني دي مسألة مثل إيه؟ ما تنكرش. فبيقول أما مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا فشرطها، أما مظهرية الإسلام في الحياة الدنيا، وكان قبل كده بيقول أن العبد لا يأخذ صفة الإسلام عند الله، واضح؟ واضح هو المسألة مستقرة عنده، فهم؟ فشرطها إلى جانب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عدم التحاكم إلى الطاغوت عن رضا ومتابعة، لأن ذلك التحاكم ينقض لا إله إلا الله نقضا ولا يبقى لها واقعا يعتد به في إثبات مظهرية الإسلام. ولسنا نقول هذا لنصدر به، ولسنا نقول هذا يعني مش بنتكلم على ما يتعلق بمظهرية الإسلام وبنشترط الشرط ده لنصدر حكما على أحد من الناس، فليس في وسعنا ولا هو من شأننا أن نشق صدور الناس لنعلم هل هم يتابعون حكم الطاغوت عن رضا وإرادة وتسليم بأحقيته في الحكم بدلا من شريعة الله، أم هم كارهون مكرهون يرغبون في تحكيم شريعة الله ولكنهم لا يستطيعون إلا من أظهر بلسانه. إلا من أظهر بلسانه أو بواقعه انتماءه إلى فكر جاهلي، يعني بيقول إن إحنا مش هنقدر أي أمر متعلق بالقلب ملنا مش هنقدر نخش فيه، إنما هنتعامل مع الظاهر، إما يتكلم بلسانه أو يظهر من أفعاله ما يدل على انتمائه إلى فكر جاهلي يدعو إلى تحكيم شريعة غير شريعة الله، أو ظهر من حاله أن أمر الدين لا يهمه، إذا كان رجل شيوعي رجل حزبي رجل علماني ويعلن ذلك وينافح عنه ويقرره، يبقى ظهر منه أن أمر الدين لا يهمه وأنه يستوي عنده أن تحكم شريعة الله أو شريعة الطاغوت، إنما يقول ذلك ليعرف الناس أين هم في ميزان الله، إنما نقول ذلك ليعرف الناس أين هم في ميزان الله. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي في الحديث. وميزان الله المبينة قواعده في كتاب الله المنزل يقول إن الحكم نوعان لا ثالث لهما، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي الملائكة. فهناك إذن مظلة جاهلية تظل الناس في واقعهم المعاصر هي الحكم بغير ما أنزل الله، والناس جميعا واقفون تحت هذه المظلة. العلماء بيقولوا والعبد في الضلال بقدر عدم تمسكه بالكتاب. فهم؟ والعبد في الضلال بقدر عدم تمسكه بالكتاب. انت متمسك قد ايه؟ اذا كنت انت مش لست متمسكا 20% يبقى انت عندك 20%، لست متمسكا 80%، طب الامه متمسكه الامه ليست متمسكه كم في الميه؟ انظر انت بقى، العبد في الضلال بقدر عدم تمسكه. لو تمسك الانسان بالكتاب كله خلاص في ضلال، لان كل جزئيه محكومه بما في الكتاب من علم. فهم؟ لكن مثلا نقول لك والله انا متمسك ل 50%، يبقى انت عندك 50% ضلال. الناظر لحال الدنيا يجد ان الناس بالنسبه للكتاب غير متمسكين ب 99.9 و 9.9. فاهم؟ والنسبه اللي هي بقى واحد من الاف الالف دي اعترافهم من القران وبيحطوه في الحجاب يعني بيعلوه على الحيطه، واعترافهم من في رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام خلفه سنته وبيحاربوا اولياءه وكل الذي يلتحي اياه يطرد من الجيش من الشرطه من الوظيفه يطرد من كل حته. فاهم؟ ما هي الواحد من مليون ده، الواحد من واحد من واحد من مليون هو انه في رسول محمد عليه الصلاة والسلام. طب الراجل ده ملتحز الرسول؟ لا، مرفوض. يبقى هو ده الجزء المتمسك بيه، هو معترف. اعترفت يا محمد انك رسول عليه الصلاة والسلام ولا اتبعك، واعترفت يا رب ان هذا كتابك ولا اخذ به، مش ده الحال ده ينطق بذلك؟ فهم ولا لا؟ انت لو واحد جه مصحف تبص تلاقي مثلا الواحده تبقى شغاله في الدعاره ويعملوا لها حفل دعاره ويجيبوا لها الهديه مصحف حقيقه عشان بايدي، وتمسك المصحف في عريانه مصر في مسابقه السيمه ولا النكاح وتبوس المصحف. انفصام شخصي، انفصام شخصي وتخلف الامه عن مقتضى دينها. يبقى اذا اعترفت ان ده مصحف ويتباس يتباس، بس هو ده حدوده، لا يعمل بما فيه ولا يقام له. فهم؟ ولذلك أنشأ الأمراء والسلاطين والملوك، أنشأوا رجال دين أهل ضلال، عشان يعلموا الناس دين غير في الكتاب. عشان لما واحد يقول والله في الكتاب والسنة كذا، يقول لك يعني أنت تعرف أكثر من رجل الدين اللي احنا معينينه ومألفطينه وحطينه، تعرف اكتر منه؟ لان الناس برضو هتسأل عن الدين، فلألا ترجع للكتاب حطنا لهم شوية أرجوزات بدل الكتاب. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود يا اخوان انك انت حتنك في الضلال، انت شخصك اللي بتضحك وبتتنظر هتبقى في ضلال وهتبقى ضايع لطالما لم تتمسك بالكتاب. فهم؟ لطالما لم تتمسك بالكتاب. فالتمسك مش بالاشخاص. انا ليه بقول لك ان المنهج منهج الانصاف، ان ما كان من حق تقبله وما كان من باطل ترده. طب انت هتقبل بالحق وترد بالحق ازاي؟ ما احنا من جاهلين بنصر ان بنبقى فرع من اشخاص، راجل لابس غطرة وراجل لحيته ما شاء الله ويطلع على المنبر ويقول أعاد القومية والنتاع ومش عارف، أو يتكلم في إنه إحنا سواسية والنتاع. طب أنا شايف رجل ده مسترم وشكله كبير وما شاء الله وأنا راجل جاهل، طب أنا هرد كلامه إزاي؟ هرد كلامه إزاي؟ إحنا تعودنا كده. واحد جاي يقول لي أنا راجل طلع، هو أنا عارف كلامه غلط، أنا عارف كلامه غلط، عمال يأكد لي قبل ما أسأله قال حديثين كده، بس أنا عارف كلامه غلط خالص. ليه؟ علي ولابس بدلة. بعدين لما قال ايه من حديثين، قال حديثين عظيمين جدا وحديثين من اصح الاحاديث، لكن هو في دماغه ان مادام الراجل ده حديث وبدلة يبقى ايه كل اللي هيقوله غلط. فاهم ولا ايه؟ في المقابل بقى لما يطلع اخ وملتحي من اخوه التبليغ ولسه معرفش حاجه خالص بس ما شاء الله، ويقعد بقى يقول كذا وكذا 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 كلام كله غلط، يقول لك ما شاء الله عليه مش منور وفياض. هو ده الدين كنيتنا؟ انت لا تعرف صح من خطأ ولا عارف حق من باطل لجهلك. هل انت تستطيع تمييز؟ تستطيع. ولذلك انت تقعد على حسابك انك ايه يكون معك تليفون الشيخ عشان الراجل لما يقول يروح متصل بايه موضوع كذا 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 ايه صح ماشي يعني المديه طب ودين الرئاسة وانتنا كذا فتح ولما التليفون يروح ولما الشيخ ياخدوه هتعمل ايه هتعمل ايه انت هتجيب هتعمل ايه ساعتها مديش ليه الراجل بيبقى صبي ويقول يا ابني حط المعجون قد كده والزيت قد كده والسبداج قد كده عشان انت يقعد يقطع ده البتاع ده مش عارف صيني نحط منه قد ايه وبعد يظلموا لك وانا هقعد اساله كل يوم اساله اساله وانا عاجز ولا نكتع انا قصه برضه فاهم ويتعلمها ويسال ده ويسال ده ويحفظها عشان لما يجي يعمل المعجون فاهم اما انت في الدين عايز تليفون بحس ايه طب اتعلم لما انا ابقى اسال الشيخ طب اشمعنى عايز تبقى صبي اشمعنى ده بالعكس ده انت مخلوق للصنعه دي وما خلقت الجن والانس الا ولا يستصح عبادة الا بعلم وخاصة في ازمان الجهل يا اخوان لو كان العلم ضروري في زمان فهو اكثر ضرورة في زماننا لو كان العلم في اي زمان ضروري باعتباره تصح به العبادات وصح به الدين وصح به المعتقد فهو في زماننا ايه اشد ضرورة ليه لقلة اهل الهدى ولكثرة الملبسين يقول لك المسا جاي الفتاوى المس ايه انا بدهن بحط بنت في الحواجب بس بعلمهاش بالقلم تنظيف الحواجب جائز لكن الرسم بالقلم لا يجوز فاهم يقول لك انا بسلم على زمايلي في الشغل مصافحة المرأة ليس هناك ما يدل على منعها خذها بالحضن يا راجل تقول لي انت بقى لما كنت في زمن كل اللي حواليك بيلبسوا عليك الا من رحم الله يبقى اذا ضروري التعلم ايه التستوري كان يقول تعلموا فان احدكم لا يدري متى يحتاج الى ما عنده التستوري تعلموا فان احدكم لا يدري متى يحتاج الى ما عنده كنت النهارده بحلي نفس الحكايه بقيت النهارده عامل زي ما اكون في جبل لوحدك يا ترى قبلة منين التليفون ما يوصلش للشيخ يا ترى طهر ازاي ما يوصلش للشيخ يا ترى اكل ايه ما يوصلش للشيخ اجمع بين الصلوات ولا لا ما يوصلش الاقي نفسي انت دلوقتي عامل زي الجبل مش خالص يكون بالضبط لكن بتصادفك مسائل وتمر بك امور ويقدر الله عليك امور ها وتلاقي نفسك ايه محتاج يا ما ناس بتتصل وتسيب رسائل انا الواحد بيتصل انا عايز اعرف موضوع مهم جدا 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 خطيرك عليا لازم يعني لو قدر يشدني من مكان ها ووقفني انتباه بس طبعا ما كنتش موجود مثلا ليه لان هو ما عندوش شيء الا كده هو ما عندوش شيء لان ساعه ما يتزنق بيتصل بيك ولما اتصل بيك لازم ترد لو ما ردتش هيبقى حر مزنوق الحقني طب لما يكون امور لا تعرض للانسان الا مره في العمر لا بأس لكن لما يكون امور لما يجي واحد يبقى عنده مساله المساله يحتاجها مره في العمر لا بأس لكن لما يكون مساله بيحتاجها دائما فيما بينه وبين زوجته فيما بينه وبين الناس فيما بينه في تعاملاته في حل مطعمه في حل مشربه في بيعه في شرائه يبقى لابد ان هو يتعلم طب انت قبل ان تسمي نفسك ملتزم قبل ان تصير ملتزم كما يحلو ان نسمي انفسنا كنت جاهل وكنت ما في طب خلاص مش كنت الان عرفت ان انت كنت جاهل ومحتاج تتعلم ومحتاج تفهم يبقى ده يملي عليك انك تتعلم ويملي عليك انك تكون منضبط بضوابط التعلم تركت فيكم ما لو تمسكتم به لن تضلوا يبقى الضلال مشروط بايه عدم الضلال مشروط بايه عدم الضلال مشروط بالتمسك بالكتاب عدم الضلال مشروط بالتمسك بالكتاب وليس مشروط بشيء غير ذلك فاهم عشان كده قلت لك انك لا تترك نفسك اسيرا لشخص انما انت اشيل كتاب السنة. فساعك اللي يدلك او متى قال القائل كلاما بقيد الكتاب والسنة يبقى انا اسيره، مش اسير الشخص، انا اسير الكلام الذي هو بقيد الكتاب والسنة، لان ده العاصم من الضلال بفضل رب العالمين. فهم؟ فكده تعود انك تتعلم، وتعود الاسلوب العلمي، وتعود طريقة التعلم، وتعود اسأل ليه دليلها ايه ومنين وفين، اتعود بس الادب، اتعود كطريقة تعلم مش كمخاصمة، مش تعدي، مش ان انت حاجة ما فهمتهاش تمتهجم على الاخر وتقول له منين الكلام ده، ان كان منين الكلام ده تعلما وتفقها فهذا حق، اما ان كان منين الكلام ده انكارا وتجرؤا فهذا باطل ومصيبة، وهذا اتباع للهوى، لانك انت افترضت ان ما لا تعلمه ليس بعلم. فهم؟ ما لا تعلمه ليس بعلم، وكأنك انت اوتيت الايه؟ العلم كله لم يفوتك منه ذره، حتى ان ما سمعت مما ليس عندك اعتبرته ايه؟ ليس من العلم، خلاص انت راجع عندك العلم كله. مين يقول في نفسه ذلك؟ لا احد يقول في نفسه ذلك، ولا ابو بكر رضي الله عنه يقول ان انا عندي العلم كله لم يفوتني منه ذره، وبالتالي اي حد يسمعها ما بالعكس. ابو بكر كان بيقف وسط الناس كده، ابو بكر القاضي، ابو بكر الخليفه اللي بيحكم بين المسلمين، المستأمن على المسلمين، واللي قام بالامانه خير وجه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقف الناس كده. انشدكم الله، هل سمع احدكم في الجده من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ في الامه استحلف الناس، حد منكم سمع في الجدة، يعني في توريث الجدة، لأن الجدة لم يذكر لرسها في القرآن نصبها. فشوف بقى لما يقف الخليفة ما حدش قال له يا أخي ما لما أنت مش عارف خليفة إزاي، ما تحكمنا إزاي، ما حدش واحد زينا كده من أشكال بتاعتنا، إنما الكل كان يعلمون تماما إنه العلم كله عند مين؟ عند الله وحده سبحانه وتعالى. أما في الناس وفق كل ذي علم، فهم؟ وما كانش يستحي لانه يريد الحق، كان هو اللي يقف في الناس يحلفهم بالله وينشدهم بالله ان اللي سمع في الموضوع ده حاجه يقول لي عشان يقضي فيها ويحكم فيها بكتاب الله. طب ده عباره عن ايه؟ ان واحد سمع النصيحه وتمسك به، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. طب اكثر واحد عايز ما يبقاش في ضلال هو ابو بكر من الامه، صح ولا لا؟ فعايز يتحقق القيد، لم يجتهد ولم يفكر، خد بالك، مع ان هو كان مجتهدا اماما عالما من اعلم الصحابه رضي الله عليهم، فاهم ولا لا؟ قبل ما يعمل ده كله حب يشوف حاجه فيها، حاجه في الكتاب موجوده، خد بالك، اللي هو فرع كتاب السنه، هل موجود عندكم حاجه عشان يحقق شرط السلامة من الضلال؟ احنا مننا بنفكر في الموضوع وبنعمله وبنألف وبنفتي، والاخر يقولك ايه، انا موضوع فلاني بس عملت بس مش عارف غلط ولا صح، انا هقول لك وانت تقول انت عملت عملت، ما جاي تقول لي ليه تجرب، يبقى انت بتحط نفسك في الضلال.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.